أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما كونه جملة فللتقوي أو لكونه سببيا كما مر. الكلام في الحال السابع أو الثامن من أحوال المسند، وهو أن يأتي جملة، ويأتي جملة إما للتقوي كما بين المصنف، إما للتقوي وإما لكونه سببيا لأحد هذين الغرضين، فيؤتى بالمسند إليه جملة. لماذا؟ إما لقصد التقوي، أن يكون المتكلم قاصدا للتقوي، أو أن يكون المتكلم لا قاصدا لكونه سببيا لبيان أنه سببي. بالنسبة إلى التقوي وإلى كونه سببيا، فقد تقدم الكلام فيهما في قول المصنف صفحة علي هاي النسخة العدة صفحة 130، أنه أما إفراده فلكونه غير سببي وعدم إفادة التقوي، تقدم هذا. فلذا هو قال كما مر. فإذا لم ترد المسند إليه فيه المسند فيه تقوي ولم ترده سببيا، فأتي به مفردا. أما إذا جئت به جملة ما يقابل المفرد الجملة، فيكون لأحد الغرضين، إما التقوي وإما أن يكون سببيا. بعد ذلك الشارح يتعرض إلى ذكر فائدة، أن السبب تقدم من الشارح بيانه وتفصيله، تعريف ما هو المراد من السببي. ذكر أن عبارة صاحب المفتاح فيها شيء من الإغلاق والصعوبة، فلذا اكتفى المصنف في التمثيل للسببي، فقال والسببي كقولك أو كممثل لمثال. هو جعل ضابطة للسبب وتقدم هذا الكلام فيه. الآن بالنسبة إلى التقوي، قوليا قول عن صاحب المفتاح كيف أن المسند يفيد التقوي، وقول عن عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز كيف أن المسند يفيد التقوي. فذكر أما بالنسبة إلى كلام صاحب المفتاح من أن المسند يفيد التقوي، أنه إذا ذكر المبتدأ وهي عبارته خلاص الاشتباه بين قوله زين، إذا ذكر المبتدأ فيستدعي أن يكون له خبر، لأن المبتدأ إنما وضع لماذا؟ ليخبر عنه، فيستدعي أن يسند إليه شيء. هذا الذي أسند إلى المبتدأ لا يخلو إما أن يكون متضمنا للضمير أو يكون غير متضمن للضمير. كلامنا فيما تضمن الضمير، وهذا الذي تضمن الضمير إما أن يكون تضمن للضمير معتبر مراعى، أو يكون تضمن للضمير غير معتبر لأنه بمنزلة الجامد، وهو فيما لو كان المسند اسما اسم مشتق وهو متضمن للضمير لكن لم يعتد بهذا التضمن. لماذا؟ لأن الاسم الذي تضمن ضميران مشابه للجامد في أنه لا يتغير بلحاظ الخطاب ولا بلحاظ التكلم ولا بلحاظ الغيبة، بل يكون على نسق واحد، حاله حال الاسم الجامد. وهذا تقدم، فتقول أنا رجل وأنت رجل وهو رجل لم يتغير، فكذلك أنا قائم وأنت قائم وهو قائم بخلاف الفعل، فيختلف من حالة إلى حالة أخرى. إذن المسند إما أن يكون الذي استدعاه المبتدأ، استدعاه المسند إليه، إما أن يكون متضمنا للضمير أو غير متضمن للضمير. المتضمن للضمير إما أن يكون معتد بهذا التضمن كما في الفعل، وإما أن يكون غير معتد كما في الاسم. إذا كان معتدا به بهذا التضمن هو محل كلام، لأن محل كلامنا فيما لو كان المسند جملة، يعني فعل مع فاعله. فإذا كان متضمنا للضمير ومعتد بهذا التضمن، فتارة بمقتضى أن المبتدأ اقتضاه استدعاه، فقد أسند هذا الحدث لمن؟ للمبتدأ، فثبت بينهما حكم. ثم بمقتضى كونه متضمنا لضمير الاسم السابق، هذا تضمن للضمير الاسم السابق وإسناده إلى الضمير الاسم السابق، المراد من الضمير من هو؟ ما تقدم اسم السابق، فكأنه تكرار لمن؟ للإسناد مرة أخرى لذلك الاسم السابق فحصل تقوي في الإسناد. فمرة الأولى بمقتضى كونه مبتدأ اقتضى أن يسند إليه شيء، فلما أسند إليه ثبت بينهما حكم. ثم هذا المسند لما كان متضمنا للضمير والتضمن مراعى، فكأنك أسندته مرة أخرى إلى ذلك الاسم، لأن المراد من الضمير ومن الاسم المتقدم واحد. فهنا حصل تقوي المن تقوي الإسناد. هذا ما ذكره صاحب المفتاح. شو الإسناد الضمير الحقيقي؟
عبارتكم يقولون كأنه يعني تنزيل مثل لو فعل المستقبل.
الضمير؟
إلى الضمير.
الضمير مسند إليه؟
يقصد أن المسند هنا مسند إلى الضمير حقيقة يعني مو تنزيلا.
لا لا، ليش تنزيل؟
يقول يعني هسه هنا المسند أسند للمبتدأ تارة ولا ضمير أخرى.
فمن تباوح إيش تقول هذا إن إسناديا؟ فوين التقوي بالإسناد؟ إحنا نريد نجعل إسناد واحد متقوي. نريد أن نجعل تقوي في الإسناد.
يعني هذا مو تكرار الإسناد هذا ما.
لا، هذا بالدقة اثنين، مرة أسندت للإسم الظاهر ومرة أسندت للضمير. لكن بما أن الضمير المراد من الإسم الظاهر فكأنك أسندت إلى الإسم الظاهر مرتين. وإلا هو إسناد يعني مو إسناد واحد. إسناد للإسم الظاهر بما هو مبتدأ وإسناد للضمير بما هو فاعل. فبالدقة نقول له بعد وين التقوي بالإسناد؟ هو إسناد ينذنم. هذا يختلف عن هذا، هذا إسناد الاسم الظاهر مبتدأ، هذا إسناد للضمير فاعل. يقول لا، بما أن الضمير هو المراد من الاسم الظاهر، أما لو كان المراد من الفعل مسند إلى اسم غير الاسم المتقدم هذا راح يصير سبب القسم الثاني. هذا المراد من عبارة صاحب المفتاح. أما بالنسبة إلى الشيخ في دلائل الإعجاز فبين هذا التقوي بقوله هسه قبل هذا، يعني النتيجة اللي هو ذاكرها حتى يصير فرق ما بين القولين، النتيجة اللي نطلع بيها أن على هذا البيان الذي ذكر من قبل الشارح يقتضي أن يكون الضمير الذي تضمنه الفعل المسند إلى المبتدأ ينبغي أن يكون فاعلا لا غير، ينبغي أن يكون مسندا إليه لا غير. لماذا؟ لهذا البيان أن التقوي منين إجي؟ تقوي وكأنك كررت الإسناد منين؟ لأنك أسندت إلى الضمير الذي يعود إن من الاسم الظاهر. أما لو كان الضمير غير مسند إليه وإنما كان مجرورا أو كان منصوبا على أنه مفعول به فلا يوجد تقوي في الإسناد. فالتقوي في الإسناد إنما يكون وين؟ في قولنا زيد قام، زيد جاء. أما زيد رأيته هذا لا تقول فيه. لماذا؟ لأنك أسندت الفعل مرة إلى المبتدأ ومرة إلى ضمير المتكلم فلم يحصل فيه تقوي وتكرر الإسناد، لم يتقوى فيه الحكم، لم يتكرر فيه الحكم، وإنما الحكم ذكر مرتين متباينتين، مرة المن أسند مرة إلى المبتدأ ومرة المن إلى المتكلم. هذا بالنتيجة النهائية من قول صاحب المفتاح. أما قول الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز يقول أن الاسم إذا جاء معرى ومجرد من العوامل اللفظية، يعني لم يتقدم عليه لا فعل سواء كان تاما أو ناقصا ولم يتقدم عليه أي ناسخ من النواسخ التي تذكر، فجاء معرى من العوامل اللفظية، ماكو أي عامل لفظي دخل عليه من على هذا الاسم، فهذا فيه إشعار، فيه دلالة على أنه جيء به أو المتكلم جاء به للحديث عنه للإخبار عنه، إنما وضعه وجرده عن العوامل اللفظية للإشعار. بماذا؟ إشعار السامع بأنني محور كلامي هذا الاسم، هو الذي سأتحدث عنه، هو الذي سأسند إليه، هو الذي سأخبر عنه. واضح إن شاء الله؟ فيبقى كأن المقام يبقى السامع منتظرا إلى ذلك الحديث، منتظرا إلى ذلك التقوي، فإذا ذكر بعد ذلك الفعل كان أوقع في نفس السامع، كان أوقع في نفس السامع. فلما كان أوقع في نفس السامع باعتبار كان متشوقا إليه منتظرا إليه فهذا آكد مما لو ذكرته له من دون هذا التشوق فقلت له قام زيد، بخلاف زيد وهو ينتظر زيد ما الذي يخبر عنه، فتقول زيد قام. فلما كان متشوقا منتظرا لسماع الحديث لسماع الخبر، عند الإخبار عند الذكر يكون هذا آكد في نفسه أو قع في نفسه. فالتأكيد والتقوي إنما جاء من هذه النكتة، من نكتة معنوية مو تكرر إسناد. فعلى هذا البيان لا يفرق في أن يكون الفعل مسندا إلى ضمير الاسم المتقدم أو مسند إلى اسم آخر، يعني لا فرق في هذا أن يكون الضمير الذي يربط الفعل بالاسم مسندا إليه أو لا، حتى لو كان منصوبا أو مجرورا. لا ليش يصير تقوي؟
هم ذكرنا زيد قائم، هم ذكرنا المبتدأ مثلا أشعر بأنه أريد الإخبار عنه وجئت بالخبر.
فبعد راح يصير لا فرق ما بين الإخبار بالجملة والإخبار في هذا المقام في كونه وفي التقوي، قابلة للتأمل. سو ما متعرض ليش قضية، قابلة للتأمل. فعلى هذا يصير الفرق ما بين القولين أن الضمير على رأي صاحب المفتاح لابد أن يكون مسند إليه، والضمير على رأي صاحب دلائل الإعجاز لا يشترط في أن يكون مسندا إليه. وأما كون المسند جملة فللتقوي، نحو زيد قام، أو لكونه سببيا. كونه سببيا احنا تقدم عندنا، يعني الجملة المشتملة على ضمير الجملة المشتملة على ضمير المسند إليه وليس مسندا له، يعني على رأي صاحب المفتاح وليس مسندا له. نحو زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، فهذا سببي. كما مر من أن، ما هو الذي مر من أن إفراد المسند يكون لكونه غير سببي مع عدم إفادة التقوي. فإذا كان غير مفرد يعني الجملة فهو يفيد إما التقوي أو سببية. وسبب التقوي في مثل زيد قام على ما ذكره صاحب المفتاح هو أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي يطلب يقتضي أن يسند إليه شيء، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يكون مسندا، ما يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ، صرفه ذلك المبتدأ إليه إلى نفسه، صرفه إلى نفسه، سواء كان هذا الذي أسند إلى المبتدأ خاليا من الضمير، سواء كان المسند خاليا عن الضمير أو متضمنا للضمير بلا فرق. فإذا كان خاليا للضمير فلا تقوي فيه، وإذا كان متضمنا للضمير فإما أن يعتد بهذا التضمن كما في الفعل، أو لا يعتد بهذا التضمن كما في اسم الفاعل واسم المفعول. فإنه وإن تضمن للضمير لكنه مشابه للجامد، حيث لا يتغير بصيغة الخطاب أو التكلم أو الغيبة كما تقدم سابقا. هذا هو هذا اللي يريده، أنه لم يشابه الجامد. معتد به يعني لم يشابه، يتغير، معتد يتغير. أما مثلا أنت قائم أنا قائم هو قائم مثل أنت رجل وهكذا، هذا اللي يريده. فينعقد بينهما حكم، بين من؟ بين المبتدأ وبين المسند الذي صرفه المبتدأ إليه. ثم إذا كان المسند متضمنا لضميره، لضمير المبتدأ السابق، المعتد به، معتد بهذا الضمير، معتد بهذا التضمن. لماذا؟ كيف يعتد؟ بدليل أنه يتغير من تكلم وخطاب وغيبه. هذا الاعتداد، هذا الشرح هو بيانه، هاي الباء تصويرية بيانية، بألا يكون مشابها للخالي عن الضمير، لأنه لو كان مشابها للخالي على الضمير لم يعتد بهذا الضمير، لم يعتد بهذا التضمن، لأن منزلته منزلة شنو؟ الخالي عن الضمير. شلون مشابه له؟ بما ذكرنا من عدم التغير في الأحوال الثلاث. نعم، للتضمن أو للضمير نفس الشيء، هو ذا الضمير وذا التضمن. ثم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به، شو المعتد به؟ بأن لا يكون مشابها للخالي. أما لو كان مشابها للخالي فوإن تضمن ضميرا لكن لا يعتد به أو لا يعتد به. لماذا لا يعتد به؟ لأنه منزلت منزلت الخالي من عدم التغير لمشابهته له. بأن لا يكون مشابها للخالي عن الضمير، لا يشابه الخالي، واضح الفكرة؟ فالاعتداد بمعنى عدم مشابهة الخالي في التغير بالأحوال الثلاثة. كما في زيد قائم، فقائم يختلف عن رجل، واضح يختلف عن رجل. رجل ما متضمن قائم، لكن هذا التضمن الموجود في قائم لا يعتد به. لماذا؟ لمشابهته لرجل. وين شابهه؟ في الأحوال الثلاثة. زين، ثم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به صرفه، صرف المسند منه ذلك الضمير. هسه بعد مو المبتدأ يصرف الفعل له، لا، صرف المسند ذلك الضمير لأنه يعود إلى الاسم السابق، المن صرفه إلى ذلك المبتدأ، فكأنك أعدت الإسناد إلى الاسم الظاهر مرتين، مرة هو استدعاه هو صرفه إلى نفسه، ومرة ضميره من صرفه إليه. صرف المسند ذلك الضمير، يا ضمير المعتد به الذي يرجع إلى الاسم الظاهر، إلى المبتدأ الاسم الظاهر ثانيا. فصار عندي شنو؟ صرف للحكم تارة من المبتدأ نفسه وتارة منين؟ من ضميره. فهنا صار كأنك كررت الإسناد، وفي تكرار الإسناد واضح التقوي. صرف المسند ذلك الضمير إلى المبتدأ ثانيا، فيكتسي الحكم قوة منين؟ من التكرار، من التكرير. فعلى هذا البيان، على ما ذكره صاحب المفتاح، يختص التقوي بماذا؟ بما يكون المسند مسندا إلى ضمير المبتدأ، لأن التقوي ناشئ عن أن الضمير صرف الإسناد مو لنفسه وإنما لمن؟ للمبتدأ، للإسم الظاهر، من هاي ناشئة. فلابد أن يكون الضمير الذي ظاهرا مسند إليه شنو؟ لابد أن يكون مسندا إليه، لأن فكرة التقوي منين جاية؟ جاية من كون الفعل مسند إلى الضمير، والضمير لم يصرف الإسناد إليه وإنما لمن صرفه؟ إلى الاسم الظاهر، إلى المبتدأ. فهاي روح التقوي الموجودة. إذا قلنا بالضمير ما مسند إليه، بعد شلون يصرف الحكم ويصرف الإسناد إلى المبتدأ؟ هو ما مسند إليه، شلون يصرف الإسناد؟ كيف يصرف الحكم؟ كيف يصرف الإسناد وهو ليس مسندا إليه لكونه مجرورا أو كونه منصوبا؟ فلازم ما ذكره صاحب المفتاح أن يكون تقوي الإسناد منحصر في ماذا؟ في أن الضمير مسند إليه فاعل. أما لو كان الضمير منصوبا أو مجرورا فهذا راح يصير عده، راح يصير عده سببي وليس التقوي، للسببية وليس للتقوي. فعلى هذا يختص التقوي بما يكون المسند مسندا إلى ضمير المبتدأ، ويخرج عنه نحو زيد ضربته. لماذا؟ لأن زيد صرف الضرب إليه، والضرب المسند إلى المتكلم ضمير المتكلم لم يصرفه إلى زيد وإنما صرفه إلى المتكلم، فما صار عندي تكرر إسناد، ما عندي قوة. ويجب أن يجعل سببيا بعد إذا خرجت منين؟ من إذا خرجت من التقوي وين بعد؟ بالسببية، لأن المصنف قال أن الفعل أو عفوا أن المسند إذا جاء جملة فإما أن يفيد التقوي، هذا ما بيتقوي، إذن بسببية. وأما على ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز، إذا تذكرون السببية اللي تقدم الشارح فسرها في صفحة 130 بالنسخة العدي، هو بيّن يجب أن يكون الضمير السبب الرابط يجب أن يكون غير مسند إليه، لأنه لو كان مسند إليه بعد هذا التقوي. فهذا التفسير والبيان هو علما على رأي صاحب المفتاح. وأما على ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز من أن كيف الجملة تفيد التقوي، هذا بيان قضية معنوية، نكتة معنوية. وهي أن الاسم لا يؤتى به معرًا مجرد عن العوامل اللفظية إلا لنكتة واحدة، وهي إلا لحديث قد نوي إسناده إليه، إلا للحديث عنه، إلا للإسناد له، إلا للإخبار عنه ما شئت فعبر، إلا لحديث قد نوي إسناده إليه، إسناد الحديث إليه إلى ذلك المجرد. فإذا قال القائل زيد فقد أشعر قلب السامع بأنه شنو يريد الحديث عن هذا الاسم المجرد، يريد الكلام عن هذا، فيبقى السامع منتظرا لذلك الكلام، فإذا ذكر الكلام، ذكر الجملة، ذكر الخبر، صار وقع في نفسه أبلغ مما لو ذكره له أولا من دون تشويقين، من دون إشعارين. فصار فرق بين أن يقول قام زيد لا إشعار فيه لأنه ذكر للحكم للحديث من الأول، وبين أن يقول زيد يبقى السامع منتظر شبي زيد، قام سافر، فهذا سير أوقع مما لو ذكر سافر زيد قد يغفل عنا السامع ولا التفت له، فبهذا حصل التقوي. وضحت الفكرة إن شاء الله؟ فإذا التقوي من الناشئ كأنه من تقديم المسند إليه، التقوي ناشئ من التقديم، من قدم المسند إليه، ما ينشأ من التأخير. زيدون قدمه جاء، فالتقديم هو الذي يفيد التقوي. كل فعل فاعل هذا معلوم إجمالا، يعني هذا من راح يجي يعلم تفصيلا. أما زيد يبقى منتظر، زيد شنو شبيه ينتظر يتشوق إلى معرفة نعم. إذا كان مبنيا للمجهول قد يجينا هذا اللي يتقدم يكون موردا لسؤال من هو الفاعل، لكن إذا كان مبنيا للمفعول فهو تمهيد راح يذكر فاعل.
أقول ما يبقى حتى بعد من الفاعل من يذكر الفاعل؟
لا لا، إلا إذا كان الفعل غريب نعم، أما ذا الأفعال العادية لا. إذا كان الفعل غريب، الحدث غريب، إيه يبحث عن معرفة الفاعل. فإذا قلت زيد فقد أشعرت قلب السامع بأنك تريد الإخبار عنه، فهذا توطئة له وتقدمة للإعلام به، للإخبار عنه. فإذا قلت قام دخل في قلبه، في قلب السامع دخول المأنوس. لماذا؟ لأن أكو توطئة، مو غريب، مو غريب، لا مأنوس، منتظر. لماذا؟ لأنك أشعرت به، قدمت له. وهذا أشد للثبوت وأمنع من الشبهة والشك. بعد ما يصير عنده شبهة وشك في ماذا؟ في أن هذا الحديث عن من؟ عن زيد. وبالجملة إجمالا والحاصل، ليس الإعلام بالشيء بغتة مثل الإعلام به بعد التنبيه عليه والتقدمة. ليس الإعلام بالشيء بغتة ومن دون تقديم ومن دون توطئة ومن دون تمهيد كالإعلام به بعد التمهيد، فإن ذلك بعد التنبيه والتقدمة والتوطئة يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقوي. مو عندكم هاي الهمزة مكسورة يا ما محركة؟ زين. فإن ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقوي والإحكام، فيدخل فيه، هاي بعد الفاء واقعة في جواب أما، اللي هي كلام من؟ كلام الشيخ عبد القاهر. أما ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز فيدخل، ما هو الذي ذكره؟ بينه جواب أما، فيدخل فيه نحو زيد ضربته وزيد مررت به. زيد قائم كما ذكر الشيخ تحتاج إلى تأمل ومراجعة. فعليه صار فرق ما بين التقوي عند صاحب المفتاح والتقوي في عند دلائل الإعجاز. السبب في ذلك في أن ما هو الذي أفاد التقوي. زين، كل جملة اسمية. إذا كان الخبر
زيد هو عنده كل جملة اسمية يعني تنطبق بها كل أخبار هو بيعطيها هاي حاصل الفائدة.
أي تحتاج إلى تأمل ماكو مانع، ولأنه عبر بالإعلام بالإخبار، الإعلام والإخبار إنما يكون بالجملة مو بالمفرد، فيحتاج لها مراجعة.
إيش الإعلام
بالجملة؟ ما يصير، إيش الخبر اصطلاح مو إعلام مو إخبار. تقدم عندنا أن الخبر إذا كان المتكلم في مقام الإخبار والإعلام فيطلق على الخبر تماما مو على الخبر الاصطلاح. لا مو كلامنا على الخبر الاصطلاحي، عبارته جاي يحكي يقول الإعلام إخبار، الإعلام والإخبار لا يكون بالمفرد يكون بالجملة. ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، لا أعلم عن المسند إليه، هاي أعلم الإعلام والإخبار مو المعنى الاصطلاحي، مو الخبر، خبر معنى اصطلاح عند النحاة لا يصدق عليه أنه أعلم عن زيد بأنه قائم، مو صحيح.
ليش؟
لا أخبر، الإعلام اصطلاح غير الإخبار، الخبر غير الإخبار شيخ. الإخبار يعني أن يتكلم بجملة خبرية ليس جملة إنشائية. الخبر اللي اصطلاح عند النحاة أخبرني، يعني العرب اللي يقولون أخبري يعني شنو ذكر لي؟ لا مولانا جاي يقول أعلم عن المسند إليه.
فعشان لو أقول زيد قائم هاي مو أعلمته عن زيد بالقيام.
شوف فجاي شو تأولها؟ جاي تأولها بجملة، ما جاي تأولها بمفرد. أنت الآن في كلامك جاي تقول أعلمته عن زيد بأنه قائم، هاي بأنه قائم خبر جملة كاملة. أقول الإعلام والإخبار اصطلاح لا ينطبق إلا على الجملة، فإذا قال لا أمر، شلون ما أمر؟ أن يلقى الخبر من المتكلم إذا كان في مقام الإعلام والإخبار لإحدى فائدتين، إما فائدة الخبر أو لازم الفائدة، وقد يخرج إذا كان في مقام الإخبار المتكلم، وقد يخرج عن هذا لنكات أخرى في مقام التحسر والتحزر. نعم.
هذا نواد مو خارج، يعني هاي زيد قائم هو أخبار، يعني منطبق عليه هذا.
زيد قائم بتمامها إخبار، ما عندي مشكلة لأنها جملة، لكن قائم إخبار عن زيد ليس في محله، خبر عن زيد وليس إخبار. الإخبار والإعلام فيه جملة، لهذا قلت للشيخ يحتاج تأمل واحد يراجح، بس واضح من عبارة للإعلام به، هذا للإعلام به الإعلام جملة. لا يصدق على زيد على قائم بأنه إعلام، يصدق عليه أنه خبر اصطلاحي، خبر عند النحاة، أما إخبار إعلام لا ليس في محله، مو صحيح، لأن الإخبار والإعلام إنما يكون بالجملة، وهذا أدى إلى مشاكل كثيرة. قد اليوم واحدة من الأمور تعرض لها في قضية أو هي المفروض تنبيه ذكره بالبداية عند المصنف عند الشارع، وذكره في المطول أن بعض النحاة اشتبه عليه الحال، هو هم هاي ما أخذها من الرضي، يقولون الرضي من نبه على ذلك، اشتبه عليهم الحال لم يفرقوا بين الخبر والإخبار، فأدى ذلك إلى عدم جواز الإخبار بالجملة الإنشائية على من؟ على الخبرية. أنت مو سامعين أن الجملة إذا كانت إنشائية البعض يرى أنها لا تقع خبرا عن المفرد وإنما جملة خبرية، هذول إيش صار عندهم اشتباه؟ ليش يقول الجملة الخبرية لا تحتمل الصدق والكذب والإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب، وإحنا بنقول خبر يعني يحتمل الصدق والكذب؟ قال ذول صار عندهم التباس ما بين الخبر وما بين القضية، ما بين الخبر وما بين القضية، يعني تقول يا أبا مبتدأ خبر فأعطوا أحكام الجملة اللي هي الإخبار الذي يحتمل الصدق والكذب، لمن الطوق؟ للخبر الإصطلاحي، صار عندهم التباس بالإصطلاحات، فأدى ذلك إلى شنو؟ إلى الحكم بأن المبتدأ لا يخبر عنه بجملة إنشائية. لماذا؟ لماذا؟ لأن الخبر لا يحتمل الصدق والكذب، وهذا لا يحتمل الصدق والكذب، فهذا ليس خبرا يعني. فصار اشتباه ما بين الخبر وما بين الخبر. يا خبر الخبر اللي هو الاصطلاحي والخبر اللي هو القضية اللي هو عبارة عن جملة خبرية أو جملة إنشائية يعني الإخبار. واضحة؟ زين. هسه إحنا هذا بعد فاتنا المفروض ننبه عليه بالبداية الحمد لله. بقى هنا المصنف الشارح يجيب عن اعتراض يدفع به بل التنبيه هو ذكره بالمطول اللي راجع يشوفه قبل لا يتعرض إلى مطلب المصنف بين هنا تنبيه لا أكثر وهسه يدفع هاي التوهم اللي صار عندنا أنه زيد قائم داخل في كلام الدلائل الإعجازية وما داخل من جاي عبر إعلام إخبار فيردون الجملة الخبرية مو يردون الخبر الاصطلاحي عند النحاة. هو يذكر قبل لأن فائدة جاي يقول والخبر الجملة فذكر أن الجملة هل المراد الجملة الخبرية هي التي تقع خبرا مسندا أو لا يمكن وقوع الجملة الإنشائية فيذكر هذا التنبيه اللي يحب يراجعه فالتنبيه لطيف لا بأس به حتى ينفع في مطالب النحو. الآن يعترض على المصنف الشارح يجيب عن هذا الاعتراض. حاصل الاعتراض من أنك حصرت المسند الجملة في قسمين في التقوي وفي السببية مع أنه الجملة ممكن أن تأتي لأغراض أخرى. مسند جملة لا يأتي لا للتقوي ولا للسببية وهو أيضا قسمين. القسم الأول إذا كانت الجملة مفسرة لضمير الشأن لأن ضمير الشأن من الضمائر التي لم يتقدم لها مرجع وأضمرت بشريطة التفسير والضمير الوحيد المنحصر الذي يفسر بجملة باقي الضمائر تفسر بمفردات كما في باب نعمة كما في باب الاشتغال كما في باب ربة إلا ضمير الشأن فيفسر بجملة فتكون الجملة التي بعدها مفسرة له لا سببية ولا تفيد التقوي. لذا أن ضمير الشأن يسمى ضمير الشأن إذا كانت الجملة التي بعد المسند فيها مذكر ويسمى القصة إذا كان المسند إليه في الجملة التي بعده مؤنث فيسمى ضمير شأن أو ضمير قصة. فهذا مورد من الموارد يؤتى بالجملة خبرا مسندا ولا تفيد التقوي ولا تفيد السببية. المورد الثاني ما تقدم على لسانك أو على كلامك أيها المصنف في باب التخصيص أنا سعيت بحاجتك أو في حاجتك فهذه جملة أفادت التخصيص ولم تفد لا التقوي ولا السببية. هذا حاصل الاعتراض أنك ذكرت موردين من الجملة وبقي موردان لم تتعرض لهما. ومما يكون المسند فيه جملة لا للسببية أو التقوي هذا الجواب خبر ضمير الشأن جملة يخبر بها عن ضمير الشأن لأنها مفسرة له. ولم يتعرض المصنف لهذا الخبر لشهرة أمره يعني لكونه مشهورا لم يتعرض له. صحيح لشهرته لم يتعرض يعني الشهرة جعلته أمرا واضحا بينا فلم يتعرض له. وكونه معلوما منين وكونه معلوما مما سبق فهذا كافي في عدم التعرض له. تقدم في باب ضمير الشأن ضمير الفصل تقدم عندنا مطلب ها اي في ضمير القصة او الشأن تقدم عندنا حكم جملة بعد ضمير الشأن معلومة تقدمت عندنا سابقا أنها جملة تفسيرية ليش ما تعرض لها المصنف؟ لم يتعرض لها سلبا أو إيجابا لم يقل أنها ومما يؤتى مسندان ولا تقوي فيه مثلا جملة ضمير الشأن أو فيه تقوي لم يتعرض لها يقول لشهرتها ولتقدمها تقدم بحثها من المصنف فلم يتعرض لها. لا مو إلا بالضرورة أن يبحث عنها من هذه الجهة مثل ما راح يجينا رد التخصص. التخصص لما ذكرها الشارح نبه عليها سجواب عن التخصص من فعبها. الجملة التي تفيد التخصيص قدمت من الشارح أنه تفيد التقوي لكن ما مقصود رب واقع غير مقصود نفس الكلام هنا احنا المقصود من الجملة في خبرية ضمير الشأن المفروض المقصود منها التفسير. هل سيقع فيها شيء غير مقصود؟ هذا أمر آخر، واقع غير مقصود. الواقع والمقصود هو أحد هذين الأمرين، إما السببية وإما التقوي. ولم يتعرض لهذا الخبر لشهرة أمره وكونه معلوما مما سبق حيث بحثه. وأما صورة التخصيص نحو أنا سعيت في حاجتك ورجل جاءني، على الخلاف في رجل جاءني، مو تذكرون، فهي داخلة في التقوي على ما مار، وإن لم يكن مقصودا فهي فيها تقوي لكنها غير مقصودة. ثم قال: واسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر وظرفيتها لاختصار الفعلية. الآن هذه الجملة قد تكون جملة اسمية، قد تكون جملة فعلية. الفعلية قد تكون جملة شرطية، قد لا تكون جملة شرطية. واضح إن شاء الله؟ فنفس الكلام، أنه يؤتى بأصل المسند جملتين، إما لمن؟ إما للتقوي وإما لكونه سببيا. ثم إذا كانت جملة اسمية لتفيد الثبوت، إذا كانت جملة فعلية لتفيد الحدوث التجدد مع التقييد بأحد الأزمنة الثلاث، إذا كانت شرطية فلتفيد فائدة، وهذه الفائدة بلحاظ حرف الشرط، حرف الشرط إن، حرف الشرط لا، وحرف الشرط إذا، فيجري فيها ما تقدم من الأبحاث. نعم، إذا كانت ظرفية هذا محل كلام جديد لذا توسع فيه، نقرأ بس هذا: واسميتها وفعليتها وشرطيتها وظرفيتها. فقسم الجملة إلى أقسام أربعة، فقال عندي جملة اسمية وجملة فعلية وجملة شرطية وجملة ظرفية، وهذا ليس من تداخل الأقسام، وإنما هذا رأي الزمخشري في تقسيم الجمل، أن الجمل على أربعة أقسام، بخلاف غير من النحاة مثل ابن هشام ومن نحى منحى، يقسمون الجملة إلى ثلاثة أقسام: إلى جملة اسمية وفعلية وظرفية، والشرطية داخلة في الفعلية. فهذا اختلاف في التقسيم، فالمصنف سار على من؟ سار على ما ذكره الزمخشري من أن أقسام الجملة أربعة وليست ثلاثة: اسمية، فعلية، شرطية، ظرفية. يعني أن كون المسند جملة للسببية أو التقوي، وكون تلك الجملة اسمية مع السببية أو التقوي للدوام والثبوت، وكونها فعلية للتجديد والحدوث والدلالة على أحد الأزمنة الثلاث على أقصر وجه، وكونها شرطية للاعتبارات المختلفة. من حاصلة؟ الحاصلة من أدوات الشرطي. ثم قال: وظرفيتها، هذا القسم الرابع يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.